بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وقفنا في دروسنا الماضية مع الآية العظيمة الجليلة رفيعة القدر عظيمة الأثر على نفس كل مؤمن، آية الكرسي. وقفنا معها لنتدارس من خلالها العلم الأعلى، كما قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. فمن خلال وقوفنا مع الآية الكريمة آية الكرسي، وقفنا مع العلم بالله جل جلاله، هذا العلم العظيم، العلم الأساس والأصل الذي كل علم يتفرع عنه، العلم الذي مأمور بتعلمه لذاته، فهو أمر واجب ملزم على كل عبد أن يتعلمه، أن يعرف ربه الذي خلقه والذي يرزقه ويكلأه والذي أحياه وأوجده من عدم والذي يميته متى شاء ويبعثه متى شاء للعرض يوم العرض الأكبر. يعرف من خلال هذا العلم حق هذا الرب العظيم الجليل على عباده الفقراء الضعفاء المحتاجين إليه، الذين لا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا العلم العظيم عرضت له آية الكرسي على صورة عظيمة جليلة، وقفنا معها في اللقاءات الماضية، ونختم في هذا اللقاء وقفة يسيرة، ثم نقف مع الآية التي تبعت آية الكرسي. الوقفة الأخيرة التي نريد أن نقفها مع آية الكرسي، وهو: ما هو الأثر الخلقي الذي ينبغي أن يجده الإنسان وأن يلمسه الإنسان في أعماق قلبه إذا وقف وقفة صحيحة مع معاني تلك الكلمات التي تضمنتها آية الكرسي؟ لأن كما قلنا ونقول دائما، فإن الأصل في صلاح الإنسان إنما هو صلاح قلبه، صلاح هذه المضغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا صريحا مروي عنه بسند صحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح الجسد كله بما فيه إنما متوقف على صلاح هذه المضغة، وصلاح هذه المضغة كان هو الأصل لأنها المسكن الذي يسكن فيه العقل، فهذا مسكن العقل، فصلاح العقل هو صلاح لهذا الإنسان. والعقل كما سبق وأن قلنا أن العقل له قول وله عمل، فهناك للقلب قول، قول القلب وعمل القلب، فقول القلب هو ما يدركه هذا العقل من التصورات والإدراكات والمعارف إدراكاً صحيحاً، فهذا الإدراك هو قول القلب. على سبيل المثال، عندما يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق جل جلاله وأنه لا خالق إلا الله، فنقول هذا قول القلب. وعندما يعتقد الإنسان أن الرازق هو الله وأنه لا رازق إلا الله فهذا قول القلب. وعندما يتصور الإنسان أن الذي خلق هذه السماوات هو الله والذي خلق هذه الأرض هو الله فهذا قول القلب. فعندما يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد بقلبه فنقول هذا قول القلب. فإذا نشأ عن هذا التصور في القلب حب لهذا الرزاق وحب لهذا المحيي فهذا نقول عمل القلب. فإذا استقر في القلب تعظيم لهذا الجليل جل جلاله فهذا من عمل القلب. فإذا وجد في القلب خشية من هذا الرب العظيم هذا عمل القلب. فإذا أقوال القلب هي تلك التصورات والإدراكات، وأما أعمال القلب فما ينشأ عن ذلك التصور من عمل قلبي، فهذه أقوال القلوب وهذه أعمال القلوب. فهذا العلم الذي وقفنا معه في آية الكرسي أوجد تصورا صحيحا ويبني في قلب الإنسان إدراكا سليما، فينشأ عن ذلك إن كان العلم صحيح لا بد أن ينشأ عن ذلك عمل قلب. فإذا لم يكتمل الأمر من قول القلب إلى عمل القلب فهناك خلل. ثم عمل القلب هو الذي بعد ذلك يكون أثره العظيم على النفس في أن تكون الإرادة التي في أعماق النفس والعزوم التي ترتبط بالنفس تكون تبدأ تتحرك وفق ذلك العمل القلبي وفق ذلك التصور القلبي، ثم تقوم النفس بتحريك الجوارح وفق هذا الأمر. إذن هذا التصور بهذه الطريقة، الأمر يبتدئ بالعقل الذي يسكن القلب، يدخل من باب قضية التصورات والإدراكات للوصول إلى أقوال القلب الصحيحة. فإذا وجدت تلك الأقوال واعتقدها الإنسان اعتقادا جازما نشأ عنها عمل القلب. فإذا وجد عمل القلب الصحيح المبني على قول القلب الصحيح نشأ عنه ماذا؟ مجاهدة النفس لتزكيتها. فإذا حصلت التزكية للنفس هنا تحركت القوى الداخلية في داخل صدرك، قوة العقل بالإدراك وعمل القلب، ثم النفس بالإرادة والعزم الجازم، فعندها يتعاون هذه القوى الداخلية على ماذا؟ على تأطير الجوارح وفق هذا الأمر، فهنا تبدأ هذه الجوارح تتحرك تلبية لما جاءها من الأمر من داخل النفس. فمن هنا ندرك إذن قضية الإيمان وقضايا التوحيد، فإن هذه الأمور أهميتها تنشأ من أين؟ أنها أول ما تتلاقى إنما تتلاقى مع القلب ومع ما يسكن في القلب وهو العقل. لذلك صار هذا العلم من علم الأصول، يسميه العلماء علم الأصول، من أسباب ذلك أنه مرتبط بأصل الصلاح فيه وهو القلب. ولذلك الأساس في قضية الإيمان وفي قضية التوحيد أساسها هو هذا الاعتقاد الجازم الذي يسكن القلب ويستقر فيه، ولا يستقر فيه دون أن يكون له تأثير، لا. لذلك هو قول للقلب، ثم عمل للقلب، ثم سعي في تزكية النفس، ثم تعطير للجوارح. فعلى هذا الأساس، بعد أن وقفنا في 3 لقاءات مع المعاني التي أشار لها العلماء حول آية الكرسي، إذا نريد أن نقف مع جملة من أعمال القلوب التي وجودها يدل على أن الإنسان استوعب ما جاء من العلم والمعرفة المتعلقة بالعلم بالله عز وجل. إن أول عمل قلبي وأعظم وعنوان السلام لأعمال القلوب، لذلك نحن عندنا على التفصيل 4 أمور، فعندنا أقوال القلب وأعمال القلب، وعندنا تزكية النفس، وعندنا أعمال الجوارح. فعلى هذا الأساس لو أراد إنسان أن يقول اعطني عنوانا رئيسا لكل واحدة من هذه 4 يدل على ماذا؟ على صلاحه فيما يتعلق بهذا الأمر العلم بالله عز وجل. فنقول إذا جئنا لأقوال القلب فعنوان صلاحها، عنوان صلاحها العلم بالله عز وجل، أن يكون هذا الإنسان في قلبه علم صحيح بربه عز وجل، لا يقوم على وهم ولا على باطل ولا على تخيلات، وإنما على حق ويقين، وهذا لا يؤخذ إلا من كتاب الله. أعمال القلوب، من عرف الله ما هي الثمرة العظيمة؟ محبة الله. فعنوان سلامة عمل القلب أن يكون القلب محباً لربه عز وجل، بحيث يكون العنوان لهذا القلب أنه محب لله، وأنه يتربع على عرش القلب المثل الأعلى الذي هو إجلال الله وإكباره وحبه سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى هذه النفس، ما هو عنوان السلامة فيها؟ أن تكون النفس زكية. أما عنوان الظاهر فإنما هو كثرة ذكر الله عز وجل. فمن كان عالماً بربه، محباً لربه، نفسه زكية، ولسانه لا يفتر من ذكر الله، فهذا عنوان السلامة لهذه الأمور. فعلى هذا الأساس من صح قول قلبه فيكون قلبه مملوء بحب الله عز وجل، يحبهم ويحبونه، يكون قلبه يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بماذا؟ العلماء بالله. فالعالم بربه قول قلب، الثمرة خشية ربه عمل قلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثاً الحياء من الله، لأن العلم بربه أوجد عنده استشعار المراقبة ومعية الله عز وجل، فلذلك هو يستحي من ربه عز وجل أن يراه على حال لا ترضي من عرفه بأنه المنعم، ومن عرفه بأنه الرازق الخالق جل جلاله، فلذلك هو يستحي من ربه عز وجل أن يراه على عمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. ايضا تجد هذا القلب من اعمال القلب انك تجد هذا القلب يخاف من الله عز وجل الوجل، فتجد من اوصاف هذا القلب انه وجل خائف من ربه عز وجل، فلذلك هو لا يفتر عن العمل في طاعته وإرضائه جل جلاله، لأنه عرف أن الله عزيز ذو انتقام. فإذا هذه معالم عظيمة جدا يتفقد الإنسان قلبه، هل عندما وقف وتأمل في كلمات آية الكرسي هل نشأ عنده هذا المعنى في أعماق قلبه؟ حب الله، خشية الله، الحياء من الله عز وجل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذه أعمال القلوب التي ينبغي أن يحرص الإنسان على الاجتهاد في تحصيلها، وهذه هي التي تثقل بعملك الصالح في الميزان بقدر ما يكون ذلك العمل محتف بهذه الأعمال. بعد ذلك يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية استئناف لما سبق. قال العلماء: هذه الآية قيل أن لها سبب نزول، فقيل أن كان الأنصار قبل دخولهم في الإسلام كانت المرأة إذا ولدت وكانت مقلاة. ما معنى مقلاة؟ أي المرأة التي لا يبقى لها ولد، تلد الولد وبعد فترة يموت. فكان حال الأوس والخزرج قبل الإسلام إذا ولد للمرأة ولد وكانت من هذا النوع، فإذا بقي لها ولد فإنها من النذر الذي تنذره إذا بقي الولد أنها ترضعه ممن؟ من أم يهودية، بمعنى أن هؤلاء أهل الكتاب. فحصل ذلك لبعض نساء الأنصار قبل الإسلام، فعندما دخلوا في الإسلام بقي أولادهم على تلك الديانة، فعندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة أجلاهم، وكان بعض هؤلاء الأطفال أمهاتهم من بني النضير وكانوا معهم، فجاء آباؤهم وأمهاتهم قالوا: يا رسول الله، أبناؤنا، كأنهم يطلبون ألا يخرجون مع بني النضير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيروهم، إن اختاروهم فذهبوا، وإن اختاروكم يبقوا معكم. فنزلت هذه الآية. إذن هذا قول لبعض المفسرين في سبب النزول، وقيل أنها نزلت في أهل الكتاب، نزلت في أهل الكتاب، وهو أنهم لا يكرهون على الإسلام، فهم بين أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية. وقيل أن الأمر عام، وأن الأمر إنما هو إخبار بعد أن ذكر الله عز وجل آية الكرسي، والتي فيها أعظم بيان، أعظم بيان فيما يتعلق بأصل الإيمان، وهو العلم بالله عز وجل، وما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الآيات البينات التي لو عرض على أي إنسان ذا عقل سليم فليس له خيار إلا أن يقبل الإسلام، وأنه لوضوح الآيات والبينات. فهذا الأمر، إذن جاءت هذه الآية العظيمة، والأصل فيها أن الله عز وجل يبين للناس أن أمر الإسلام قد تبين واتضح، ولم يعد الأمر فيه خفاء، فلذلك لا يحتاج أهل الإسلام أن يكرهوا أحداً ويجبروه على أن يدخل في الإسلام. فإذن هذا المعنى الذي في هذه الآية الكريمة، أنه لوضوح الأمر ولقوة الدلالة على صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوة وبيان ما تضمنه الإسلام من الدلائل الدالة على أنه الحق، وأنه يقوم على العدل، فوضوح هذا الأمر بما لا يحتاج أن يجبر على الإسلام أحد، ولا يجبر أحد على هذا الدين، فإذن بمعنى لا يكره. فالله عز وجل يقول: لا إكراه، لا إكراه في الدين. طبعا قبل آية الكرسي جاءت قضية الجهاد والقتال، ولذلك بعض العلماء قال، وهذا معنى لطيف، قال: لما ذكر الله عز وجل آيات القتال والجهاد في سبيل الله، أراد أن يبين أمرا محل الاحتياط، ما هو؟ وهو أنكم لا تفهموا أن مقصود الجهاد هو أن يجبر الناس على الإسلام، فليس مقصود الجهاد أن يكره الناس بالقوة على أن يدخلوا في الإسلام، وإنما ليزول من يمنع الناس عن الدخول في الإسلام، وأن يبقى الناس تحت كنف الإسلام فيختارون ما يشاءون. فإذن ليست القضية بمعنى منع عن الجهاد، لا، وليست القضية بأن مقصود الجهاد إكراه الناس على الإسلام، لا، فهي لم تتضمن، وليس مرادا بمعنى أنه إغلاق لهذا الأصل العظيم والحكم الكبير الذي هو الجهاد، فليس مقصود الآية ذلك، كما أنها أيضا ليس مقصودها أن يفهم الناس أن المراد من الجهاد أن يكره الناس على الإسلام، فلا هذا مراد ولا هذا مراد، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد بين أمر الإسلام بياناً واضحاً بحيث لا نحتاج أن نكره أحداً على الإسلام لعدم وضوح الدلالة على حقانيته، فالأمر قد تبين. فيقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، بمعنى لا تكره أحداً على الإسلام والدخول فيه. ما السبب لهذا الحكم؟ التعليل لهذا الحكم: قال الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. قد التي تفيد التحقيق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين بيانا واضحا، وهنا بين فيها زيادة عن التوضيح، وهو أن هذا البيان ليس فقط حقق الوضوح بل حقق التمايز. التمايز بين ماذا؟ بين الرشد والغي، بين الحق وبين الضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالبيان الذي بينه الله بمعنى أنه ليس بياناً فقط للحق لوحده، وإنما هو بيان تميز به الحق عن الباطل، بحيث أن الإنسان بالبيان الذي الله عز وجل ذكره فإنه لا يختلط عليه أمر الباطل بالحق، لشدة الوضوح بين الأمرين وللتمايز الذي حصل بينهما وعدم الاختلاط بين الحق والباطل. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالأمر الأول هما شيئان: حق وضلال، ليس هناك وسط بينهما. فهذا أول شيء في قضية التمايز، أنه ليس هناك منطقة وسط، وإنما هو حق أو ضلال. فيقول الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. فعندما حصل هذا التبين بهذا الوضوح، تبين الحق والأصول التي قام عليها من الحقانية، وتبين الغي والأصول التي قام عليها من الباطل والضلال، فأصبح الأمر مدركا. قد تبين الرشد من الغي. كيف كان هذا البيان؟ قال العلماء: عندنا أربعة أمور رئيسة. الأول ما هو؟ كتاب الله، القرآن. أول شيء حصل به الرشد ما هو؟ القرآن الكريم. فإن القرآن من قرأه قامت عليه الحجة، ولذلك لو وصل هذا القرآن إلى أي إنسان يتكلم اللسان العربي وقرأ هذا الكتاب أو تلي عليه هذا الكتاب ولم يكلمه أحد من البشر ولم يقبل، ما هو مآله؟ إلى النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. فتقوم الحجة على الإنسان بمجرد بلوغ هذا الكتاب إليه، وأنه قرأه أو سمعه قامت الحجة عليه. وأن البيان الذي فيه كاف في إقامة الحجة على الإنسان. فهذا الأمر الأول الذي قام عليه البيان. الأمر الثاني: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هدى، لأن الله جعل القرآن هدى والنبي صلى الله عليه وسلم هدى. فقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وهداية النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بقوله، هذا اثنين. الثالث فعله صلى الله عليه وسلم، سيرته العملية، فهذا أيضاً طريق للبيان. الأمر الرابع ما كان عليه الخلفاء الراشدون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم والاهتداء بسنتهم. إذن هذه معالم رئيسة يحصل بها ماذا؟ التبين، يحصل بها التبين. ومما أمرنا الله عز وجل به في القرآن للتبين النظر في ملكوت السماوات والأرض، فهذا طريق أيضا موصل إلى هذا التبين، فهو مما أمر الله به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فإذا بهذه الأمور الرئيسة يتحقق التبين، يتحقق التبين القرآن ومما جاء في القرآن، وهو العلم بالله عز وجل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض والعلم بشرعه الدال على كمال حكمته جل جلاله. إذن هذا البيان الأعظم، ثم السنة القولية، ثم السنة العملية، ثم الاهتداء بما كان عليه الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر كما قلنا في اللغة الكفر بمعنى التغطية والستر، ولذلك يقال للزراع ماذا؟ الكفار. الزراع في اللغة يطلق عليهم هذا المسمى الكفار، لماذا؟ لأن المزارع ماذا؟ يضع البذرة في وسط التربة ويدخلها في داخلها فلا تراها وهي في وسطها، فلذلك سموا كفارا، كما قال الله في القرآن كمثل غيث يعجب الكفار أي أعجب الكفار. فالعبرة أنه في القرآن سمي الزراع بالكفار بمعنى أنهم يضعون البذرة في وسط التربة، فالكفر بمعنى الستر. فيقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، طيب هنا ما الذي أخفوه؟ وهم أعلنوا الإيمان بالأصنام وبالطواغيت، فما الذي أخفوه؟ أخفوا الفطرة السليمة التي جعلها الله عز وجل في قلوبهم، فما أظهروها وما آمنوا بها. واضح؟ فإذن هذا الكفر هو أن ما في فطرهم مما جعله الله فيها من الإيمان به. ولعلكم ما نسيتم موضوع الفطرة وارتباطه بقضية العهد، فالعهد والميثاق الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم عليه السلام أخبرنا بأنه استخرج من صلب آدم ذريته ونثرهم بين يديه بنعمان عرفة، وأنه استشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كما قال الله في القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن أخذ على الناس كلهم العهد بأن يؤمنوا بأن الله هو ربهم وهو معبودهم، فأقر البشر كلهم. فبعد الإقرار جعل الله ذلك الإقرار فطرة في قلوبهم، ثم أرجعوا في صلب آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك كان التوالد الذي هو الولادة الثانية من أرحام الأمهات، فهذه الفطر موجودة في داخل الصدور في القلوب. فالكفار ماذا؟ أخفوا تلك الفطر، كما قال، وهذا لإبليس دور كبير، وأثر ذلك من بالذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتلك المعاصي غطت على القلوب وما فيها من الفطر السوية السليمة، فلذلك سموا بماذا؟ بالكفار، لأنهم أخفوا ما في صدورهم من هذه الفطرة السوية السليمة. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هنا قال العلماء: لماذا جاء الترتيب بتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، مع أن المراد الأكبر ما هو؟ قضية الإيمان، فلماذا قدمت قضية الكفر في الذكر على الإيمان؟ أجابوا عن ذلك بأجوبة لطيفة. الجانب الأول، قالوا: إذا نظرنا إلى الإنسان وحركته، فإذا كان الأمر يحتاج إلى تخلية وتحلية، فالتخلية تقدم ثم من بعدها التحلية. على سبيل المثال، لو أن الإنسان عمل عملا في مهنة واتسخت يده وثيابه، فأراد أن يلبس ثوبا نظيفا، فهل يلبس الثوب ثم يغسل بدنه من تلك الأوساخ، أو يبتدئ بغسل الأوساخ ثم لبس الثوب النظيف؟ فالذي يفعله ماذا؟ أول شيء يتخلى هذا الجسد من الأوساخ، ثم يتحلى بعد ذلك بالثوب النظيف. فقالوا: العقل السليم يدرك أن التخلية أولاً ثم التحلية من بعدها، فدفع الكفر تخلية أو تحلية؟ تخلية، والإيمان تحلية. فقالوا: ثم إذن هذا المعنى الأول. فقالوا: لما كان الكفر تخلية، يعني ترك الكفر تخلية وفعل الإيمان تحلية، والتخلية تقدم على التحلية، فقدم ذكر الكفر ثم أتبعه بذكر الإيمان. هذا المعنى الأول. الأمر الثاني، قالوا أنه قدم الكفر على قضية الإيمان لبيان خطورة الكفر وأهمية العناية على التبرؤ من هذا العمل العظيم، فإن الشرك ظلم عظيم، وأنه لا ذنب أعظم من الكفر بالله عز وجل. فقدم هذا الأمر لكي يؤكد على خطورته والعناية بالتبرؤ منه، والعناية بالتبرؤ منه. فإذا التقديم من أجل العناية والاهتمام بألا يبقى من أمور الكفر في نفس الإنسان شيء وقد أقبل على الإيمان بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت صيغة مبالغة، كالجبروت والملكوت، والطغيان بمعنى مجاوزة الحد. والمعنى المراد هنا للطاغوت حقيقة هو استخدام قرآني بهذا المعنى، فإن العرب ما كانت تطلق هذه الكلمة على هذا المعنى القرآني الذي أراده القرآن، وهو أن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل من صنم أو شجر أو إنسان. فالطاغوت بهذا المعنى هو ماذا؟ هو مصطلح قرآني بهذا المضمون بهذا المعنى. والمقصود بالطاغوت هنا ذكر العلماء أقوالا، وهنا لنفهم أن الخلاف بين العلماء في التفسير ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع مثل ما بين أيدينا هنا، بمعنى أن الطاغوت له صور متعددة، فكل واحد عبر عن صورة يرى أنها هي الأبرز التي تدل على المعنى، فمنهم من قال الطاغوت هو الساحر، ومنهم من قال الطاغوت هو الكاهن، ومنهم من قال الطاغوت هو الشيطان، ومنهم من قال الطاغوت هي الأصنام. فهذه الأقوال هل بينها تضاد؟ الجواب لا، وإنما كل قول هو ماذا؟ هو ذكر صنفاً مما يمكن أن يطلق عليه طاغوت، لا أنه حصر للطواغيت. لكن من هنا قال العلماء أن المقصود بالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. إذن ما أي شيء كان بهذا الوصف فإذن هو طاغوت، تجاوز الحد، بمعنى دخل مقصود إيش؟ مقصود التعبد، فيصبح ذلك المتبوع طاغوتا، سواء كان صنما، سواء كان شيطان، سواء كان شجر، سواء كان إنسان. فمتى ما كان بهذا الوصف فهو طاغوت، فهو طاغوت. فيقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت. إذن المطلب الأول للدخول في الإيمان هو ماذا؟ هو البراءة من عبادة أي شيء، ثم التحلية بماذا؟ إلا الله. وهذه كلمة التوحيد، لا إله نفي لكل الآلهة، ثم إلا الله إثبات لإله واحد معبود بحق هو الله. فقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت. طيب، أليست هي كافية في أن يكون الإنسان مؤمن إذا تبرأ من عبادة الطواغيت؟ الجواب لا، لا يتم الإيمان إلا بالأمرين: أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، وهي مقتضى أيضا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي البداية التي ابتدأت بها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. فهذه كلمة التوحيد. فقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا حصل ذلك، حصلت التخلية ثم حصلت التحلية، فمن كان كذلك فقرب المعنى العلمي النظري في أمر محسوس، وهذه طريقة قرآنية يقرب المعاني الكبيرة في صورة محسوسة قريبة للإنسان ليدرك بها تلك المعاني، فهذه طريقة قرآنية. فقرب الأمر العلمي والاعتقادي الذي هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله، وهي أمر قلبي، قرب في ماذا؟ في صورة محسوسة. ما هي هذه الصورة المحسوسة؟ صورة العروة التي توضع على الباب أو على الجدار ليتمسك بها الإنسان ويتعلق بها. فهذه العروة شبه حال هذا الإنسان الذي كفر بالطاغوت وآمن بالله بأنه عمل عملا يسعده ويحقق له الفوز والنجاة، كما أن التمسك بالعروة يحقق للماسك ألا يسقط وألا يطيح على الأرض. فكذلك حال هذا الإنسان، فإنه تمسك ووضع قدمه على أرض صلبة يبلغه هذا الطريق النجاة ولا يقع به في مهاوي النار. فقال الله عز وجل: فقد استمسك. فقد تفيد التحقيق، الألف والسين تفيد التأكيد. ما قال مسك بالعروة الوثقى، قال فقد استمسك، فأكد هذا الأمر بأعظم تأكيد، بمعنى أن هذا هو طريق النجاة لا غيره، وأن هذا هو طريق الفوز لا سوى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي وثيقة الصلة بالله عز وجل لا انفصام لها. الانفصام الفصم والقصم، ما الفرق بينهما؟ القصم بمعنى الكسر، وأن يكون الكسر ظاهرا بينا، وبعضهم قال الكسر يعني بقوة، بمعنى يكون له صوت في الكسر، هذا القصم. كم قصمنا، كما قال الله عز وجل. أما الفصم فهو كما يقول ابن عبد البر، يقول في لغة العرب الفصم هو فك الخلخال، يعني كسره، لكن دون أن يبين هذا الكسر، لا أنه يظهر ولا يعني يظهر له صوت، قال هذا الفصم. أما إن كان كسر واضح وله صوت عند حدوث هذا الفعل، قال فهذا قصم. فإذا نفى الفصم فمن باب أولى ماذا؟ الكسر، أي أنه سوف ماذا؟ لن يخرج من الدين لا بطريقة خفية يلبسها إبليس عليه، ولا بطريقة واضحة جلية يعلنها بأنه ترك هذا الدين. فلذلك متى ما صار الإنسان على هذا الطريق فإن هذه هي العروة الوثقى التي لا يخرج الإنسان من طريق النجاة ما دام مستمسكا بها. بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فالله هو السميع والله هو العليم. فختم الآية بذكر اسمين من أسماء ربنا عز وجل، ومناسبة ذكر هذين الاسمين لما سبقهما، قال العلماء لأن الإيمان يتوقف على ماذا؟ يتوقف على اعتقاد، والاعتقاد أين مكانه؟ في القلب. وهل هذا الذي في القلب يراه الناس؟ الجواب لا. والأصل الثاني الذي يحتاجه الإيمان ماذا؟ أن يصرح به، وأول ما يكون التصريح والظهور به بماذا؟ باللسان. قالوا فلما كان أمر الإيمان يقوم على شيء في الصدر، ويقوم على شيء ظاهر يتلفظ به الإنسان، فقال الله عز وجل: والله سميع عليم. فهو يعلم ما في الصدور ويسمع ما نطقت به الألسن. ما نطقت به الألسن كيف؟ بمعنى أليس هناك ممن يظهر للناس الإيمان كحال المنافقين، ويخفي أمر الكفر ويتكلم به في الخفاء؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالله عز وجل يقول: والله سميع، يسمع أقوالكم التي تظهروها ويسمع أقوالكم التي تخفوها. وأيضا هو عليم سبحانه وتعالى بما تكنه صدوركم، فيعلم صاحب الإيمان الصادق وصاحب الإيمان الكاذب. فلما كان أمر الإيمان إنما يتحقق بهذين الأصلين، أمر قلبي خفي وأمر ظاهر، فلذلك جاء بهذين الاسمين ليكون فيهما التحذير والتنبيه أن الإنسان إن اختار الإيمان فيصدق، إن اختار الإيمان فيصدق. أيضا الآية إذا تأملنا فيها فإننا نجد أن الله العلي العظيم سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يقبل من هذا العبد أن يأتي إليه مكرها مجبورا على الإيمان، لأن الله أراد للعبد أن يدخل عليه من باب ماذا؟ من باب حب الله، لا من باب الإجبار. لأنه لو كان الأمر يريده الله بهذه الكيفية لماذا فعل؟ لألزم العباد الإيمان كما ألزم هذه المخلوقات، ولا يعجزه ذلك. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى عرض على ابن آدم كما ذكر الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي الأمانة؟ قضية أداء حق العبودية، هل تحققه بالاختيار أو بالإكراه؟ طيب ما الفارق بين الإكراه والاختيار؟ إن أردت أن يكون بالاختيار فإذا لم تقبل فلك النار، وإن قبلت فلك الجنة. السماوات والأرض خفن من هذا الأمر فأبين، فلذلك كان قيامهم بهذا الحق بموجب ماذا؟ الإجبار. قال الله عز وجل: وإن من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل ما في السماوات والأرض يسبح لله عز وجل. هذا الإنسان كان الأمر له في هذا الأمر على الاختيار، فلما كانت هذه هي الحكمة كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك يريد الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان إيمانه على طريق الاختيار، ودخوله على ربه من بوابة محبة الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وفي ذلك أيضا معنى من تكريم ابن آدم، وثم كم لهذا الأمر من أثر في تعامل أهل الإسلام مع غيرهم. فالأصل هو أن يدعى الناس إلى هذا الحق وأن يبين لهم الحق. هنا مسألة، يقول إنسان: لو أن مسلما أخذ الخمر وشربه وإذا نهي عن ذلك قال، الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فهل ينطبق عليه هذا المفهوم؟ لا. ما الفارق؟ فإن هذه الآية المقصود بها مخاطبة هذا الإنسان الكافر قبل أن يقبل الإيمان ويدخل في الإسلام، أما بعد أن دخل في الإسلام فتلزمه أحكام الإسلام وحدوده. واضح؟ فإذا هذا الفارق فلا يشكل عندنا هذا الأمر. فلا يأتي إنسان والله يقول أنا يعني تراضينا اثنين مثلا يقولون تراضينا في أن نتعامل بالربا فهل يقبل ذلك منهم؟ أو إنسان والله قال أنه رضي مع فلان على الزنا أو رضي بأن يشرب الخمر، لماذا؟ قال الله عز وجل قل لا إكراه في الدين. نقول له هذه الآية المقصود بها من لم يدخل في الإسلام وهو باق على كفره فإنه يدعى إلى الإسلام ولا يكره ويجبر على الإسلام، أما من دخل في الإسلام فإنه تلزمه ماذا؟ أحكامه، فإن ترك شيئا من أحكامه فيقام عليه العقوبة المترتبة على ترك ذلك الحكم إن كان حدا أو غيره. فإذا هذا أيضا معنى ندركه في هذه الآية الكريمة. فإذا وهذا أيضا هذه الآية تدل يوم أن جاءت بعد آية الكرسي أعطت دلالة أخرى عظيمة لآية الكرسي، وهي لما تضمنت هذه الآية الكريمة البينة على أعلى مستوى في إقامة الحجة على الإنسان بطريق لا يمكن لأحد أن يرده إلا إذا كان صاحب هوى أو ذا نفس خبيثة أو ذا عقل فاسد، أما من كان سليما من هذه الأمراض من خبث النفس خبث الطوية وفساد يعني العقل وتلفه فإنه متى ما عرض عليه مضمون آية الكرسي فإنه لا يمكن أن يرد هذا الحق إلا أن يكون والعياذ بالله متكبرا لما فيها من الوضوح. وهذا كما تبين لنا في تلك العشرة القواعد التي مررنا عليها والتي تبين أن فيها تحدي الحي القيوم، لا يمكن كما قلنا ينام الناس، ينام أصحاب المال، ينام التجار، ينام الصناع، ينام الملوك، ينام الأمراء، ينام الجيش، هل تضطرب النجوم والكواكب والسماوات؟ هل تقع على الأرض؟ لكن لو نام الخالق جل جلاله، ذلك الله عز وجل يقول الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، سلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فإذا عرضت مثل هذه الحقائق من بعد ذلك لا يؤمن بالله؟ ومن هو هذا الذي تريد أن تعبده ومتصف بهذه الصفة إلا الله؟ هل رأيت إنسانا بهذه الصفة؟ هل رأيت حيا بهذه الصفة؟ ليس إلا الله جل جلاله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا هذا المعنى أقول بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الآية بهذا المعنى لا إكراه، قد تبين الرشد من الغي فيعطي دلالة على أن آية الكرسي تضمنت بيانا عظيما، لذلك جاء ذكر هذه الآية بعدها لا إكراه في الدين. فنسأل الله عز وجل كما هدانا للإسلام أن يثبته فينا وأن يميتنا عليه وأن يجمعنا في زمرة أهل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفتننا، وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتقبله منا وأن يجازينا عليه خير الجزاء، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.